الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم وضمن سلسلة العائلة السعيدة برنامج بيوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الجزء الثاني. للأستاذ جاسم محمد المطوع قاضي الأحوال الشخصية. والآن نترككم مع شخصية الحلقة، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والشريط الثاني بعنوان الاستماع الزوجي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما زلنا نتواصل معكم مع بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا نتكلم عن عائشة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها تناولنا الحب الزوجي في الحلقة الأولى، والآن نناقش الاستماع العائلي من مواقف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مع عائشة. ورح نتناول حلقة الاستماع الآن بعدة عناوين. العنوان الأول حديث أم زرع، وهو الحديث اللي حقيقة وقفنا عنده واستنتجنا منه أهمية الاستماع الزوجي بين الزوج وزوجته. ثم بعد ذلك نتناول أنواع الاستماع العائلي، وبعدها هناك بعض النصائح والتوجيهات لكيفية أن يكون استماعنا لأبنائنا استماع فعال وناجح، وبعدها دراسات عالمية بالاستماع. ثم أب يوصي بنته قبل الزواج بأنها تحسن الاستماع لزوجها، وبعدها نختم برنامجنا مع بعض. وخلونا نبدأ الآن مع حديث أم زرع وأبي زرع، وهذا الحديث حقيقة خطير جدا، وهو منهج لكل زوج وزوجة بأنهم بالفعل يحسنون الاستماع من بعضهم البعض. وإحنا حقيقة عندنا إشكالية في الاستماع، يعني خصوصا إحنا في الشعوب العربية إحنا نتكلم وايد وشطار في الكلام، لكن في الاستماع عندنا ضعف. ولذلك الواحد من صغره يتعلم الكلام، فإذا تكلم أسكتنا. ولهذا نقول الاستماع مهم جدا وضروري جدا. وخلونا نوقف هذه الوقفة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونلاحظ كيف استمع لزوجته من غير أن يقاطعها في قضية تعتبر مهمة لعائشة رضي الله عنها، بينما هي غير مهمة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه كلمات صعبة، لكن تحملنا شوي، وأنا حقيقة ما راح أفسرها كلها، لكن أنا اللي يهمني العبرة من النص. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن شيئا من أخبار أزواجهن. 11 مرة مجتمعين في مجلس، وكل واحدة تتكلم عن زوجها وتتكلم عن بيتها، واتفقوا كلهم أن ما حد يخشي هذه الأسرار. وعائشة رضي الله عنها تقول هذه الرواية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس يستمع. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، وتقصد أنه بخيل. وقالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره، وتقصد أن زوجي عيوب كثيرة. وقالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن سكت أخلق، يعني هذا لا في العير ولا في النفير. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا كر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، وتقصد أن زوجها معتدل. وقالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد، تقصد أنه كسلان ونومه ثقيل ونام وايد. وقالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف، وإن نام التف ولا يولج الكف ليعلم البث، وتقصد أنه هاجر زوجته وما يجامعها. وقالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء طباقاء، وكل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلالك، وتقصد أنه ضعيف جدا في العملية الجنسية. وقالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، وتقصد أن أخلاقه حسنة. طبعا تلاحظون معي كل هذه الحوارات وكل هذا الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يستمع لعائشة. وقالت التاسعة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك، وتقصد أن زوجها يكرم الضيوف دائما. وقالت العاشرة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد، وتقصد أن زوجها اجتماعي وصاحب علاقات اجتماعية. وقالت الحادية عشر: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع، أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. تقصد أن هي كانت هذه أم زرع عند أبو زرع، وكان مدللها وكان يعطيها، وأخذها من عائلة فقيرة ثم بعد ذلك أكرمها. أم أبي زرع تقصد أن أم زوجها، فما أم أبي زرع عكومها رواح وبيتها فساح، ما شاء الله اجتماعية وبيتها كبير. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع مضجعه تمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع لا تبث حديثا تبثيثا، ولا تنكث ميرتنا تنكيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فوجد امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصريهما برمانتين، فطلقني ونكحها، فتزوجت بعده رجلا سريا، ركب شريا وأخذ خطيا، وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أمي زرع وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. أذكر مرة كنت أقول هذا الحديث المحاضرة، عشان يقول لي واحد محمد تكلم عربي ولا إنجليزي أنت. فالشاهد إذن هذه الرواية كلها كانت عائشة رضي الله عنها ترويها للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما قاطعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قال لها أنا عندي موعد، ولا قال لها أنا عندي اجتماع، ولا قال لها أسمع كلامك بعدين، ولا قال طيب اختصري، ولا قال لها طيب هاتي من الآخر، ولا قال لها زين الزبدة، ولا قال لها زين الخلاصة، ولا قال لها زين شبي تصميم أبدا. يستمع إليها النبي صلى الله عليه وسلم بكل جوارحة وبكل له عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد ما انتهت من قصة 11 امرأة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، وفي رواية: إلا أنني لا أطلق. شوفوا الكلام، شوفوا التعبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أنا مثل أبي زرع لأم زرع معاش، بمعنى بالمودة والمحبة والكرم والاحتفاء والاحتواء، لكن الفرق الذي بيني وبين أبي زرع أنني لا أطلق. أنواع الاستماع: الاستماع الزوجي أو الاستماع العائلي ينقسم إلى عدة أنواع. النوع الأول الاستماع من أجل المتعة، أحيانا يكون هناك حوار بين الزوجين وكل واحد منهم مستمتع في القصة أو الرواية اللي قاعد يقولها الطرف الآخر، فهذا نوع من أنواع الاستماع نسميه الاستماع من أجل المتعة. وأحيانا يكون مثل إنسان قاعد يسمع نشرة أخبار، أو قاعد يسمع برنامج علمي أو برنامج رياضي أو قصة أو دراما، فالإنسان قاعد يسمع وهو مستمتع، أو مثل بعضكم الآن قاعد يسمع هذا البرنامج في الاستماع وهو مستمتع في القصص والروايات والمعلومات، فهذا نوع من أنواع الاستماع يسمى استماع من أجل المتعة. وأما النوع الثاني وهو ما يسمى الاستماع من أجل المعرفة، مثل طالب العلم لما يدرس على إيد شيخ، أو طالب على أستاذه فيسمع من أجل المعرفة، أو أحيانا واحد يتابع نشرة أخبار فيها قضية معينة فبيعرف، أو أحيانا من خلال الحوارات بيننا وبين بعض، شنو حصل لفلان، شخبار فلان، وين راح تروح في العطلة الصيفية، هذه كلها حوارات تنبثق من الاستماع من أجل المعرفة. أو لعل بعضكم الآن قاعد يسمع حواري معه من أجل المعرفة. وهناك استماع من نوع ثالث اسم الاستماع من أجل المساعدة، وهذه أحيانا الزوجة تسمع شكوى زوجها حتى تساعده وترشده، أو الزوج يسمع شكوى من أحد أبنائه. هذا الاستماع لا يدخل في المتعة ولا يدخل في المعرفة، وإنما يدخل في المساعدة. فالمساعدة أن نستمع إلى شكاوى الآخرين، أن نستمع إلى مشاكل الآخرين، أن نستمع إلى الآخرين وحوارهم حتى نساعدهم في اتخاذ القرار، وبالتالي هذا يسمى الاستماع من أجل المساعدة. ولهذا استماع الزوجة لزوجها خصوصا إذا مر في حالات نفسية معينة، أو كان صاحب منصب في البلد، أو عنده عمل ووظيفة ودخل بيته وهو مثلا مغتم، الاستماع في هذه الحالة جدا ضروري. في مجلة اسمها فورتشون عملت دراسة على زوجات مديري الشركات، وهذه الدراسة أشرف عليها مجموعة من الأخصائيين النفسيين، وكانت نتيجتها حقيقة دراسة رهيبة. وجدوا أن أكثر الأزواج المدراء في الشركات استقرار نفسي وراحة نفسية اللي زوجاتهم تحسن الاستماع إلى حديثهم. ووجدوا مدراء الشركات القلقين والمتوترين ولدائم الغضب اللي زوجاتهم لما يدخلون عليهم ما يستمعون لهم، بل بالعكس هم يتكلمون معهم ولا يعطونهم فرصة للإصغاء أو الاستماع. فالاستماع إذن دليل احترام الإنسان، والاستماع دليل تقدير الإنسان. أنا كيف أعرف الآن أنك أنت تحترمني؟ لأنك قاعد تسمعني وقاعد تحسن الاستماع. بينما لما أنا أتكلم معك وأنت كل ساعة مطالع ساعتك ولا رافع بصرك فوق ولا لاف وجهك عني، أنا على طول أخذ عنك فكرة أنك أنت ما تحترمني ولا تقدرني، أو أن كلامي بالنسبة لك ما هو مهم. وبالتالي الاستماع إذن هو دليل احترام الآخرين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناداه من خلفه يلتفت إليه كله، وهذا يدل على احترام النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان وعلى تقديره لما يقول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كلم كفار قريش يستمع لهم، وهو يعرف أن كلامهم باطل، وهو يعرف أن كلامهم يخالف الحقيقة، ولكن مع هذا يستمع لهم. فحسن الاستماع يجعل الطرف الآخر يقدرك ويحترمك، وبالتالي للاستماع ميزات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي حالة الصمت إذن هو في حالة استماع. فحسن الإصغاء والاستماع يساعد صاحب على الفهم العميق للظروف والأوضاع المحيطة، وحسن الاستماع والإصغاء كذلك يلبي حاجات الإخوان ويدخل السرور في قلوبهم، وحسن الاستماع والإصغاء يمتص الغضب من الآخرين. لما يكون الزوج معصب أو الزوجة كذلك معصبة والطرف الثاني قاعد يسمع ويصغي وما يتدخل، أنا قاعد أساهم في أن زوجتي يضعف غضبها وتتحكم بأعصابها، لأن الطرف الآخر قاعد يمتص هذا الغضب من خلال الاستماع. ولذلك الإنسان في مراحل عمره يمر في تطورات، يعني أول ما يولد الإنسان يولد صارخ، ثم يتعلم الكلام، بعد ذلك يميل الطفل إلى اللغو والإكثار من الكلام، ثم بعد ذلك يتعلم الإنصات. إذا الإنصات هي مرحلة رابعة يتعلمها الإنسان. ولذلك حتى قال يعني أحد الصالحين: إنما خلق الله عز وجل للفم قفل ولم يجعل للأذن قفل. ليش؟ نعرف فيكم أولا إحنا عندنا كم أذن؟ أداتين للاستماع، وكم أداة للكلام؟ واحدة، اللسان. والأذان ما عليها قفل، أذان مفتوحة تسمع كل شيء. أما اللسان عليه قفلين، القفل الأول الأسنان والقفل الثاني الشفايف. طيب ماذا يدل هذا؟ يدل على أهمية الكلام وخطورته، ويدل كذلك على أهمية استماع الآخرين وخطورته. فالكلام بسبب وجود قفلين، انك انت ما تتكلم اي كلام، والاستماع طالما انه مهم فجعل الله عز وجل للانسان اداتين للاستماع. فاذا مره ثانيه الاستماع قضيه مهمه جدا. احنا حقيقه ما عشنا جو استماع ولا تربينا على الاستماع. مرة حضرت مؤتمر في شيكاغو أنا، وكان هذا المؤتمر لليوث، للأطفال الصغار اللي أعمارهم من 12 إلى 17 سنة. وأذكر أنه واحدة مرة قامت قالت محاضرة في المؤتمر، وكان عدد الحضور 5000 ناشئ شاب وفتاة. والله يا أخواني يا أخوان، ساعة وربع والمحاضرة مستمرة وهم كلهم يسمعون، كلهم يسمعون، ما تحرك فيهم أحد. هذا لو عندنا مدارسنا كان شفتوا الكراسي فوق بعض، واللي يطق الثاني، واللي يضرب، واللي يلعب بالورقة والقلم. إحنا لأنه مقال ربي أبنائنا من الصغر على الاستماع وعلى حسن الاستماع، وهذا هو منهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. واستقينا هذا الموقف من حديث أبي زرع وأم زرع. ولذلك من حكمة الخالق في جسدنا أن الله عز وجل خلق لنا بعض الأعضاء مفرد، وبعضها مثنى، وبعضها ثلاث، وبعضها رباع، وكل ذلك منبثق من حكمة ربانية. رب العالمين ما يخلق عبث. فأما المفرد فمثل الرأس، فالرأس واحد، واللسان واحد، والأنف واحد، هذه كلها أمور مفردة ولها حكمة. يعني تخيل لو الله عز وجل خلق لإنسان لسانين، المشكلة هذه، أو عند إنسان رأسين أو أنفين. وكذلك خلق الله عز وجل بعض الأعضاء مثنى مثنى، مثل العينين، الأذنين، الشفتين، اليدين، الرجلين، الساقين، الفخذين، الوركين، الثديين، وفي ذلك كذلك حكمة. وكذلك الله عز وجل خلق في الإنسان أعضاء على ثلاث، من يعرف فيكم؟ مثل جوانب أنفه وحيطانه، وبعض الأشياء أربع، مثل الكعاب، الكعب اللي تحت في القدم على أربع جوانب، أيمن وأيسر، وكذلك أجفان العينين أربع. فإذا خلق الله عز وجل فيه حكمة، والله عز وجل ما يخلق عبد. ولذلك الاستماع إذن قضية مهمة وقضية أساسية. ولذلك علماءنا وحكماءنا كانوا يوصون أبنائهم، كانوا يقولون يا بني تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الحديث. استمع لأبنائك. هناك طبعا مهارات ممكن الأب والأم يتعلمونها وبالتالي يحسنون الاستماع لأبنائهم. احنا نعرف كلنا أن الأطفال كثيرين الكلام، وأحيانا احنا نضجر منهم ونكره كثرة كلامهم، وأحيانا نستخدم معهم أسلوب الإحباط وأسلوب التسكيت وأسلوب التحجيم، وهذا كله طبعا يقتل الخيال عندهم ويحطم الإبداع ويزعزع الثقة في نفسية الطفل. بينما هناك نصائح وتوجيهات لو الأم أو الأب اتبعها أثناء الاستماع، لا شك أن ابنهم راح يكون واثق من نفسه، وإذا كبر راح يتربى على حسن الاستماع، لأنهم ربوا على حسن الاستماع من خلال القدوة الوالدية. أما الاقتراح الأول اللي نقدمه للآباء والأمهات للإنصات لأطفالهم، دائما نحاول نذكر أبنائنا إنه الله عز وجل عطانا فم واحد وعطانا كذلك أذنين، وعلينا أن نستمع مرتين ونتكلم مرة. خلينا نسويها هذه مثل لعبة مع الأطفال، ودائما نكرر عليهم هذا الكلام. فلما نكرر هذا الكلام راح نغرس في ثقافتهم أن أنت يا ابني لابد أن تسمع أكثر مما تتكلم، وأنت يا بنتي لابد أن تحسنين الاستماع، لأن هذا من احترام الآخرين. أما الاقتراح الثاني فحاور ابنك وتابع مناقشاته. لما تبدأ أي حوار مع ابنك يبدأ يسألك أسئلة، تجاوب على هالأسئلة، وإذا هو تكلم أنت تسمع، وإذا أنت تكلمت حاول تربيه أنه هو يسمع، وبالتالي أنت قاعد تربيه على حسن الاستماع. ثالثا كن صبورا. طبيعي أن الطفل مزعج، وطبيعي أن البنت مزعجة، تكرر الكلام أكثر من مرة وتلح وتحن وتكرر، بالتالي أنت تتضايق، لكن لا تنهى ولا تثبت من عزيمته. كن صبور وحاول أن تستفيد من كلامه وتوظفه في بناء شخصيته. الاقتراح الرابع، حتى نربيهم على الاستماع نستمع لهم حتى لو كان كلامهم تافه أو كان كلامهم غير متواصل أو كان كلامهم غير مهم بالنسبة لي، وبالتالي إحنا قاعدين نربيهم على الاستماع. أما الاقتراح الخامس أن إحنا لما نتكلم معاهم ما نقبح الوجه ولا نقطب الحواجب ولا نعبس، وبالتالي لو إحنا مارسنا هذه السلوكيات الابن راح يتعلم لما يستمع للآخرين يقطب حواجبه يعبس بوجهه، وهذا حقيقة ما هو من حسن الاستماع. أما الاقتراح السادس، فالمفروض لما نستمع لأبنائنا أن نكون حاضرين الذهن، وإذا أنت مشغول أو أنت يا أم مشغولة استأذنهم، قول حق ابنك يا ابني أنا الآن مشغول وموضوعك جدا مهم، خلى بعد نص ساعة أكون أنا فاضي، ما في مانع، بل بالعكس أنت كذلك تربي في التنظيم وتربي في إدارة الذات وقاعد تربي في حسن الاستماع بأدب، أفضل من أنك أنت تسوي نفسك تسمع له وفي الحقيقة أنت مو قاعد تسمع، أما ذهنك مع نشرة الأخبار أو أنت قاعد تقلب صفحات الجرائد. الاقتراح السابع، لا تغضب، لأنه إذا أكثرنا من الغضب ربينا في أبنائنا سرعة الغضب، والإنسان لما يكون عصبي ما يحسن الاستماع للآخرين ولا يعطيهم فرصة. ثمانيا، لما تخرج مع ابنك في رحلة دردش معه وسولف معه وحاول انك تاخذ راية حتى لو هو صغير في السن، يعني بقول لكم شيء يمكن تضحكون عليه، حتى لو عمره سنتين ونص قل ايش رايك، تحب الايس كريم الابيض ولا الاحمر، ايش رايك تحب نركب السيارة البيضة ولا السيارة لونها ازرق، ايش رايك نروح يوم الخميس البحر ولا نروح النادي، ايش رايك هذا ايش رايك، حتى لو كان هو ما يحسن اتخاذ قرار لكن انت قاعد تربي فيه اتخاذ القرار وانه يختار، وبالتالي يكون هناك حوار بينك وبينه. اما الاقتراح التاسع، اسئله الاسئله الصحيحه، ولا تبدا دائما معه في سؤال لماذا، كل ما قالك شيء يقول ليش 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 ليش، كذي حقيقه راح يكون حواركم مع بعض حوار عقيم، بينما لما يتكلم بكلمات حاول تبني على كلامه. ولذلك احنا راح ندخل حقيقه في بعض التمارين بعد قليل على هذا الموضوع.
سلسلة بيوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم من دار البلاغ، فضلا اقلب الشريط.
تعيشها حتى لو كنت انت مو محتاج راية ولا محتاج اقتراحة، لكن مرة ثانية احنا قاعد نقول انت قاعد تربي عيالك، انت قاعد تربيهم، فلما الاب او الام يشكون مشاكلهم لهم معناته انت قاعد تقوي علاقة، وبالتالي انت احسنت الاستماع عنده وعلمت كيف يستمع استماع جيد وقويت علاقة الحب بينك وبينه. الاقتراح ال11، انك انت تناقش باحداث اليومية، سويت اليوم في المدرسة وبعدين صار شنو هي الألعاب الرياضية اللي لعبتوها، تبدي تسأله أسئلة بحيث أنه يتكلم وأنت تسمع وبعدها أنت تتكلم وهو يسمع. أما الاقتراح رقم 12، حاول أنك تشعره بأنك تقتطع من وقتك من أجله، حتى لو كنت مشغول اشعره قل له يا ابني أنا الآن مشغول لكن ما عندي مانع أنا راح أقعد معك 10 دقائق، حسسه أنه مهم وحسس أن الاستماع إلى كلامه مهم، بالتالي راح تشوف ثمرة هذا التصرف معه. أما الاقتراح رقم 13، شاركهم في عواطفهم، لما يتكلم عن الحب أنا أحب كذا وأنا أكره كذا، وبالتالي أنت تشارك بالأفراح في محبوباته وفي أحزانه، فهو يشعر أنك أنت قريب منه وبالتالي يكثر الحوار معك ويحسن الاستماع معك. الاقتراح رقم 14، إذا كنت مشغول في أي شيء، في جريدة، في تلفزيون، في أي شيء، ودخل عليك ابنك دخلة سريعة وحاول يتكلم معك، توقف عما في يدك والتفت إليه. 15، لا تنبه إلى أخطاء دائما، لأن الابن أو البنت لما احنا ننبههم على أخطائهم دائما بعد ذلك يكونون حاجز بيننا وبينهم، يصير ما يحب يتكلم معك، ما يحب يسمع لك. والسبب لأنك أنت كأنك عسكري معه، كأنك شرطي. أبوي أو أمي ما أسمع منهم إلا الأوامر، ويبي كلام ويبي حوار ويبي استماع. فهذه مقترحات أقدمها لكم وإن شاء الله نستفيد منها. ما زلت أتابع معكم تحت عنوان استمع لأبنائك. مرة أجريت دراسة على مجموعة من الأمهات كانوا يغدون أبنائهم ويوكلونهم الطعام، وتعرف أنه هذه معاناة عند الأم، خصوصا إذا كان الطفل عمره سنة ونص، سنتين ونص، 3 سنوات، يتحرك، يلعب، يمشي، يركض، يقفز وهو يأكل، وبالتالي الأم تظل ساعة لربع ساعة وهي توكل ولدها. فمر عملوا دراسة على طبيعة حوار الأم مع أبنائها وهي تطعم الطعام، وهل هي تسمع ابنها لما يتكلم معها ولا ما يتسمع. تعرفون شو اكتشفوا؟ اكتشفوا أن واحدة من الأمهات خلال 25 دقيقة من إطعام ابنها وجبة الغداء اشتمت 72 مرة. طبعا هذا معناه تحطيم للعلاقة الأسرية. تخيل طفل في كل وجبة غداء يسمع 50 إلى 70 شتيمة ويأكل هو 3 وجبات في اليوم، ايش تتوقعوا من هذا الطفل؟ وبالتالي لا الأم تحسن الاستماع له ولا هي قاعد تحسن الحوار معه، ومن هذا طبعا يخرج هذا الطفل ويكبر وينمو على الشتيمة وعلى السب، ويكون هذا الطفل إذا كبر قليل أدب، لا يحسن الحوار ولا يحسن الاستماع. ولذلك الأطفال لهم لغة في الحوار، فإذا إحنا كآباء وإحنا كأمهات ما أحسننا الاستماع ولا عرفنا نتحاور معهم باللغة الصحيحة، حقيقة رح ينتج عنها مشاكل كثيرة. يعني أعطيكم الآن مثالين. لو جاك أحد الأبناء وقال لك يا بابا كم عدد المشردين في العالم؟ طبعا أنت كونك كبير في السن دائما تأخذ هذا السؤال بمحمل عقلي، فتقول له والله عددهم يا ابني مثلا 3 ملايين. بس هو الطفل ما يريد هذه الإجابة، هذه الإجابة أنا وأنت نحتاجها. وهو بعقلية الطفل يبي يسمع شيء ثاني، وبالتالي أنت لازم تفهم طبيعة أذن الطفل وماذا يريد أن يسمع. فابنك لما يقول لك كم عدد المشردين، هو يبي منك يسمع عواطف، يبي منك يسمع مشاعر، يبي يسمع منك أنه يا ابني هذول أطفال معينين، لكن أنت بين أب وأم مستقرين والحمد لله إحنا سعداء في بيتنا. وبعدين يبي منك لمسة، يبي منك احتضان، يبي منك طمأنينة أنك أنت ما رح تتخلى عنا. وهذا اللي حد يسمع، هو ما يبي يسمع والله عددهم 4 ملايين في العالم ولا 5 ملايين. وبالتالي لابد أن نفهم أذن الطفل وماذا يحب أن يسمع. نعم إحنا نقدمنا المعلومة ما نختلف، لكن مع المعلومة نعطيه ما يريد أن يسمع. أحيانا تيك بنتك وتبكي وتقول لها شو تبكين؟ تقول لأنه صديقتي بتسافر بالصيف مع أمها وأبوها. هي ما تبي تسمع منك أي حتى إحنا بعد بنسافر، لا هي ما تبي تسمع الكلام، هي تبي تسمع منك أنه يا بنتي هي صح بتسافر لكن أنت ما راح تشعرين بالوحدة، إحنا معاك وأمك معاك وإخوانك وخواتك كلنا موجودين، فأنت ما راح يضيق خلقك. هي تبي تسمع الكلام، هي تبي تسمع الحب، تبي تسمع العطف. فإذا مرة ثانية إحنا لما نخطئ الحوار مع أبنائنا بسبب أن إحنا ما إحنا عارفين ماذا يريدون أن يستمعون، والاستماع بحد ذاته قضية جوهرية جدا. أضرب لكم 3 أمثلة في الاستماع للأبناء. المثل الأول أن ننقل الحديث من الحدث إلى العلاقة، والموقف الثاني أن ننقل الحديث من الحدث إلى الأحاسيس، والموقف الثالث أن ننقل الحديث من العام إلى الخاص. أضرب لكم مثلا على الموقف الأول، لما أبنائنا يتكلمون معنا إحنا لازم نعرف طبيعة الأذن وماذا تريد، فننقلهم من الحدث إلى العلاقة. على سبيل المثال يجيك ابنك مثلا يقول لك يا أبا أنت تعطيني أخوي هدايا أكثر مني، هني من الخطأ أنك أنت تقول لا يا ابني شوف أنا أعطيت أخوك 4 هدايا لكن أنت أعطيتك بعد 4 هدايا. لا، هو ما بيسمع الكلام، هو يريد أن ينقل الحدث من الحدث إلى العلاقة. هو يريد أن يستمع منك إلى أني أنا أحبك وأني أنا ما أفرق بينكم وبالعكس أنا أحبك أنت وأخوك. هو بيسمع الكلام، ولا هو لما قال لك أنه أنت تعطي أخوي هدايا أكثر مني هو يعرف أنك أنت مو قاعد تفرق بينه وبين أخوه، هو عارف، ولذلك هو ما يبي يسمع منك كلام عقلي والله لا والله ترى أنا ما أفرق بينكم وأنا أعطيته 5 هدايا وأنت أعطيتك 5 هدايا. لا، هو عارف هالمعلومة لكن هو قاعد يلف ويدور عليك بطريقة لأنه يبي يسمع شيء هو محتاجه. وأحيانا يكون الموقف أن ننقل الحدث من الحدث إلى الأحاسيس. يعني مثال، أحيانا يجيك ولدك أو تجيك بنتك وتبدي تتكلم أنها هي حزينة جدا لأن مدرستها وصفتها بأنها كذابة وأن مدرستها ما تفهمها. طيب هني شلون تتعامل معاها؟ وبدأت بنتك تقول لك أني أنا بديت أكره المدرسة، هني كيف تتعامل معاها؟ هني إحنا نقول لابد أن تفرق ما بين الحدث والأحاسيس. الآن مشاعر البنت اكرهت المدرسة، الحدث مدرستها وصفتها بالكذب، وبالتالي احنا هني حوارنا معاها انه لا يا بنتي انه المدرسة اللي وصفتك بالكذب انت ايش رايك؟ هل انت صادقة ولا كاذبة؟ فتقول لك لا والله انا صادقة. ولا خلاص اذا انت صادقة بس يمكن مدرستك يعني اغفلت عن هذا الموضوع، او يمكن مدرستك ما تعرفك كثير، او يمكن مدرستك ما تعرفت عليك اكثر وتوكم انتوا الان في بداية السنة، صبري شوي وتتعرف عليك اكثر، او اذا حبيت تروحي لها باكر وتقول لها يا فلانة ترى انا صادقة، انت امس قلت لي ان انت كاذبة لكن انا ماني كاذبة. واما يا بنتي قضية المدرسة فالمدرسة ما لها علاقة في المدرسة. شوف انت ايش قاعد تسوي؟ قاعد تنقل الحوار من الحدث الى الاحاسيس، وبالتالي قاعد تعالج المشكلة كلها، وهذا ما تريد ان تسمع بنتك. أما المثال الثالث من العام إلى الخاص، مثال تيك ولدك مثلا ويقول لك يا أيوة أنا ما أصلح للرياضيات، تيجي أنت تقول له أي والله أنت خيبة أصلا وأنت ما عمرك فلحت وأنت بالأرقام فاشل. لا، أنت حطمته، أنت في الحالة ما أحسنت الاستماع له، وإنما يكون حوارك مع العكس. لما يجيك ولدك ويقول لك والله أنا ماني صالح في الرياضيات، تقول له يا ابني الرياضيات موضوع ما هو سهل، موضوع صعب، ولذلك حاول أن تجتهد. هو يسمع منك هذا الكلام، هو يريدك أن تكون معين له، ما يبيك أنت أداة من أدوات التحطيم. فنقول إذن الاستماع للأبناء قضية مهمة جدا، ولابد أن نفهم لغتهم ونفهم ماذا يريدون، وبالتالي نتحاور معهم بعقلهم وبمستواهم. دراسات في الاستماع. أنا بين إيدي الآن حقيقة مجموعة من الدراسات، الأولى أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية على فئة من الشباب، وأجريت دراسة أخرى على فئة من كبار السن، وكانوا يدرسون كم نسبة الاستماع عند الشباب والفتيات وكم نسبة الاستماع عند كبار السن. شوفوا معي، شكل الاستماع عند فئة الشباب 53%، بينما كبار السن كم يسمعون من وقتهم؟ 45%. معناته من يستمع أكثر؟ فئة الشباب والفتيات. وكبير السن تعرفونه طبعا، كثرة خبرته في الحياة وكثرة تجاربه تخليه يتكلم أكثر مما يستمع. ولهذا الكلام عند الشباب 16%، بينما هو عند كبار السن 30%. شايفين؟ وأما الوقت اللي يصرفون للقراءة عند الشباب 17% وعند كبار السن 16% تقريبا متقارب. وأما الوقت اللي يصرفون الشباب للكتابة 14% لكن عند كبار السن 9%. لكن اللي يهمنا من هذه الدراسة موضوع الاستماع والحوار. وهناك دراسة أخرى كذلك على نسبة المعاقين في الوطن العربي وهم تقريبا 15 مليون. تعرفون كم عدد الصم فيهم؟ 6.5% من نسبة 15 مليون. فنسبة الصم، نسبة اللي ما يسمعون بالوطن العربي حقيقة نسبة كبيرة جدا. أنا أذكر من الرسائل المؤثرة اللي جاءتني مرة رسالة على مقال نشرت في مجلة الفرحة، فجاءتني رسالة من أخت تقول، هي طبعا الأخت هذه فتاة في المملكة العربية السعودية، وقيل لها أن هناك كثير من أشرطة الكاسيت اللي يعملها أبو محمد عن طريق دار البلاغ، فمنها فهم النفسيات، ومنها النجاح الوظيفي والعائلي، ومنها المصارحة بين الزوجين، ومنها بيني وبينك أيها الرجل، ومنها فن إدارة المعارك الزوجية، ومنها تنمية الحب وغيرها. فأرسلت لي رسالة تذكرني فيها إحصائية في عدد الصم في الوطن العربي وإحصائية بعدد الصم في المملكة العربية السعودية، وتقول لي يا أبو محمد يعني إحنا حقيقة قاعدين نستفيد من مجلة الفرحة ومن مجلة ولدي وبالأخص المقالات اللي تكتبها وغيرت بيوتنا والحمد لله إحنا سعداء جدا، لكن أنا أعتب عليك أنك أنت سويت أشرطة كاسيت لأنه أنا ما أسمع، وبالتالي أنا حقيقة حرمتني من خير كثير أنت تسوي مع دار البلاغ. فأقترح عليك أبو محمد ليش ما أشرطة الكاسيت هذه كلها تنزلها كتيبات حتى أقدر أنا أقراها بدل ما أسمعها، لأنه أنا ما أقدر أسمع. فأقول إذن طبعا مراعاة لنفسية هذه الأخت ومشاعرها بالفعل إن هي حاجة هم بحاجة لها. فلما نتكلم الآن عن الاستماع الزوجي لا شك إن هي قضية مهمة جدا. ولهذا مونتايني يعني واحد فيلسوف إيش قال؟ كلمة أقول لكم إياها بس لا تضحكون، يقول أفضل الزيجات ما عقد بين زوجة عمياء ورجل أصم. طبعا مو صحيح هذا الكلام. وأفضل الزواج ما يكون ما بين زوجة لا يسمع وزوجة لا ترى. طبعا هم يقصدون أنه يعني ما في تفاهم بين الزوجين ولا حقيقة في حوار. فنقول إذن الاستماع مهم جدا وقضية أساسية، ولذلك إحنا ليس كل ما نسمعه نتحدث به، وأحيانا نسمع شيء لكن نتكلم بصيغة مختلفة. وخلوني أضرب لكم مثل حصل مع عيسى عليه السلام مع الحواريين. سمعوا معي هذه الآية كيف أنه الحواريين طلبوا من عيسى عليه السلام مائدة من السماء فقال لهم اتقوا الله، لكن شوفوا بعد ذلك كيف عيسى عليه السلام كلم ربه حقيقة كلام جميل جميل جدا، فخلونا نسمعه مع بعض.
إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.
بعد ما سمعنا هذه الآيات لاحظتوا معي كيف استمع عيسى عليه السلام للحواريين؟ ايش قالوا له؟ قالوا له هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هذا الكلام اللي قالوه، وسمعهم ايش رد عليهم؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. طيب بعد ما سمع هذا الكلام كيف تكلم عيسى عليه السلام مع ربه؟ شوفوا ايش قال له. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. شوفوا الحواريين ما قالوا حق عيسى عليه السلام تكون لنا عيدا، هذه زيادة من عيسى عليه السلام لأنه قاعد يتكلم في مقام الرب، فقاعد يعطي الله عز وجل ألفاظ تتناسب معاه، وهذا حقيقة من حسن أدب الحوار وحسن أدب الاستماع. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. لاحظتوا؟ فإذا الاستماع قضية مهمة جدا، ولذلك قال الحكماء رأس الأدب كله حسن الفهم والتفهم والإصغاء للمتكلم. ولهذا من صفات الله عز وجل أنه سميع، فالله يسمع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، آية معروفة. ولهذا المسموع على أنواع، أحيانا الواحد منا يسمع أشياء يحبها الله عز وجل، وأحيانا يسمع أشياء يبغضها الله عز وجل، وأحيانا يسمع أشياء مباحة، وكلها في دائرة المسموعات. فالاستماع الزوجي والاستماع العائلي مهم جدا. أب يوصي ابنته. من الوصايا الجميلة للمقبلين على الزواج أن نحن ننصحهم بأنهم يحسنون الاستماع، لأنه كثير المشاكل الزوجية تحدث بسبب عدم الاستماع، ومرت عليه حقيقة قضايا طلاق بسبب عدم استماع أحد الزوجين للآخر. فهذا الأب يوصي بنته قبل الزواج وينقل لها تجربة هذا الأب مع زوجته اللي هي أمها، فش يقول لها؟ يقول لها: خذي العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب. هذا بيت من الشعر ينقل هذا الوالد لبنته، ويعبر هذا البيت عن علاقة هذا الوالد مع زوجته، فيقول لزوجته: خذي العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي، لاحظتوا، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب. يعني لما أكون أنا معصب لا تتكلمين، وخلي يكون عندك حسن استماع، لأن حسن الاستماع راح يجعلك تمتصي غضبي. طبعا هذه البنت زوجت، ونأمل أن تكون حقيقة توفقت في زواجها بعد نصيحة أبوها. أقول لكم قصة واقعية صارت لصديق عزيز وهو دكتور مختص. هذا الدكتور يقول: جاءني في يوم من الأيام أب وأم، وكانت المشكلة اللي يعاني منها هالوالدين أن ابنهم المراهق كثير الهرب، لدرجة أنه الآن صار لستة أشهر خارج المنزل ويهرب من الدراسة كل يوم. ويايين الوالدين ومعهم ولدهم المراهق اللي عمره 14 سنة، وهم مو عارفين كيف يتعاملون معه. فالشاهد يقول: بعد ما سمعت عن القصة والمشكلة استأذنت من الوالدين وقلت لهم خلوني مع الولد. فقعدت مع الولد وبدأت أتكلم معه، يقول: فاكتشفت، تعرفون شنو هي المشكلة؟ أن ما حد يسمع. الولد عنده حاجات، الولد يتكلم أبوه مشغول دائما ما يعطيه فرصة، وإذا تكلم مع أبوه ما يعطيه وقت، وأمه دائما تعطيه أوامر وتقول له: أنت متمرد وأنت عاصي وأنت وأنت وأنت. فالأم في نظرته دائما تعطي اتهامات، والأب في نظرة هذا الولد دائما مشغول وما يسمعه. فش سوى؟ فكان الحل الهروب من المنزل. يقول هذا الدكتور: استأذنت من الوالدين أني أكون علاقة مع هذا الولد. يقولوا: كونت معه علاقة، وبدأ هو يتكلم وأنا أسمع، ويتكلم وأنا أسمع، إلى أن صارت العلاقة علاقة قوية بينهم بين بعض. بدأ هذا الولد يشتكي في مشاكله، ويقول الدكتور: بدأت أسمع. يقول: والله يا أبو محمد أني ما كنت أتكلم معه بالمرة، لكن كان يطلع مني الولد وهو سعيد، سعيد جدا أنه أكو أحد يسمعه. يقول: بعدين أخذت أمه وأبوه على جنب وقلت لهم: شوفوا، واحد من أمرين، أما تغيرون علاقتكم مع ولدكم، ولا حقيقة راح تخسرون ولدكم خسارة فادحة. يقول: فقال لي الأب: طيب شو نسوي؟ يقول: فقلت له: شوف، هناك عدة نقاط. واحد، لابد أن تعطي من وقتك لولدك، لأنه في سن المراهقة ولازم يسمع ويحب أحد يسمع له. اثنين، لازم تتحاور مع ولدك، وانت يا ام ما تتهمينه، تجلسين معاه، صيري صديقته، سولفي معاه، اسمعي لما يتكلم، اسمعي لما يتحاور معاك، اسمعي لما يفضفض عن مشاكله معاك. يقول هذا الدكتور استمرت العلاقة بين الوالدين مع الولد 3 شهور وأنا كنت أتابعها. يقول إلى أن عملوا حفلة طبعا في البيت وكانوا سعداء جدا ودعوني لهذه العزيمة، وكنت أنا سعيد 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 جدا أني أشوف ولدهم سعيد معهم وهم سعداء مع ولدهم بسبب حسن الاستماع. وحتى تصبح السعادة عادة، مع السلامة.
مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع.